أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن خلاصة ما تقدم أخيرا ونتيجته أن طرفي الاشتباه في الشبهة المحصورة إذا كانا جميعا تحت الابتلاء جاء بسبب العلم الإجمالي بالتكليف، علم بتكليف منجز ووجب ترتيب الآثار عليه ويجب اجتناب الطرفين. وأما إذا كان أحد الطرفين، طبعا أحد الطرفين بعينه هذا المعين خارجا عن الابتلاء، مثل خروج الأرض المحيطة بالإناء أو ظهر الإناء في بعض الشبهات والأمثلة المتقدمة، أو خروج الإناء الموجود في حمام السلطان في مثال آخر، فهذا العلم الإجمالي هو في الحقيقة ليس سوى شك ابتدائي بدوي في حدوث تكليف منجز، في تنجز التكليف عليه، لأن التكليف لو كان في إناء السلطان فليس منجزا حتما، فلا يبقى إلا أنه احتمال أن يكون تكليف منجز في إناء الذي في حمامي، فيجري فيه الأصل بلا معارضة. فمن حيث الكبرى إذا كان كلاهما تحت الابتلاء وجب ترتيب الآثار والاجتناب عنهما، وإذا خرج أحدهما المعين عن الابتلاء لم يجب ترتيب الآثار ولم يعد الشك البدوي فلا يجب اجتناب، وهذا ككبرى واضح على ما بينا. إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء بالطرفين ليكون مما يجب فيه الاجتناب، وموارد خروج أحدهما المعين عن الابتلاء ليكون مما لا يجب فيه الاجتناب، موارد تشخيص هذا عن ذاك كثيرا ما، أو تشخيص موارد هذا وذاك كثيرا ما يخفى. مثلا لو وقعت النجاسة في أحد إنائي زيد، المفروض كون كل منهما تحت يده وابتلائه لم يشك أحد في أن هذا مما دخل طرفاه في محل الابتلاء، ووجب الاجتناب عنهما جميعا. لكن ألا ترى الفرق بين صورتين؟ الأولى أن يتردد أمر النجاسة المعلومة إجمالا بين أن تكون وقعت على ثوبه وأن تكون وقعت على ظهر طائر أو حيوان قريب منه، فهذه فرض فيها أن الطرف الثاني وهو الحيوان أو الطائر مما لا يبتلى المكلف عادة بالموضع النجس منه، لا يضع يده عليه مثلا برطوبة ونحو ذلك، فهذه صورة يعدون مثل هذا الطرف فيها خارجا عن الابتلاء، ويكون مجموع هذه الشبهة مما تشخص وعلم واتضح كون أحد طرفيها المعين خارج عن الابتلاء، وأنها شبهة لا تأتيك بتكليف منجز، لا يأتيك العلم الإجمالي فيها بتكليف منجز، فلا يجب فيها الاجتناب. الصورة الثانية أن يدور أمر النجاسة بين الوقوع على ثوبه كما في الأولى وبين الوقوع على الأرض. ها الآن مثلا أنا أتمشى في بعض جوانب داري وإذا طفل حيوان يتطاير منه نجاسة معينة فأشك إما أصاب ثوبي هذا أو هذه الأرض القريبة التي هي أمام باب البيت إلى الدار ومظللة. وصحيح أنا فعلا لا أحتاج إليها ولا أجي أصلي فيها، لكن لا يبعد أن يتحقق في المستقبل ابتلائي بها وحاجتي إليها لسجود أو تيمم. فتلاحظ الفرق بين هذا المثال وبين مثال الصورة السابقة. في السابقة كان الطرف الآخر ظهر حيوان أو طائر قريب مني، لكن حيوان أو طائر بعد شوي يطير خلاص، حيوان يذهب، هرة مثلا، لكن هرة برية يعني ليست بيتية، هرتي التي تتردد على بيتي التي تعيش في بيتي برية، إذا جاءت إلى بيتي كما أنا مبتلى الآن بقط يدخل صحن الدار ويبيت هناك لا تستطيع أصلا أن تقترب منه، لا يألف الناس بهذا المقدار، فهذا لا يبتلى بالموضع النجس منه، يذهب لا الآن ولا بعد ذلك. أما في هذا المثال فصحيح أن الأرض الآن لست محتاجا إليها في صلاة أو تيمم، وعندي ما أصلي عليه داخل الدار أو حتى بعض مواضع خارج داخل البيت أو بعض موارد في الدار، مواضع في الدار، وعندي ما أتيمم منه مواضع أخرى، أصلا أعددت شيئا وضعته داخل البيت حتى لا أخرج عند صلاة الصبح إلى خارج الدار مثلا في الشتاء أو شيء، لكن لا يبعد وليس بحسب العادة مستبعدا أن يتفق لي ويتحقق لي الابتلاء بهذه الأرض للسجود أو للتيمم فيما يأتي من الزمان. فلذلك في الأول جزمنا أن هذا الحيوان خارج عن محل الابتلاء والشبهة أحد طرفيها خارج فلا تكليف فيها بالاجتناب. أما هنا فمثل هذا الذي ليس بمحتاج إليه فعلا لكن لا يبعد طرو الحاجة إليه لاحقا ودخوله في الابتلاء مستقبلا، هذا يشك هل هو مما تحت الابتلاء أو لا. واضح؟ هو ليس تحت الابتلاء فعلا حتما، لكن مما قد يحتاج إليه لاحقا. فهل مثله الذي في معرض الاحتياج يكون تحت الابتلاء فعلا ويكون الشبهة مما يجب فيها الاجتناب، أو مثله لا يكون تحت الابتلاء فعلا ولا تكون الشبهة مما يجب فيها الاجتناب؟ هذا كما عبر مصنف يقول في تأمل، بمعنى أنه محل شك وتوقف لا ندري من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. تقول أنت قلت سابقا إن المعيار في كون المورد محل الابتلاء أو خارجا عنه هو على صحة التكليف بالاجتناب وحسن التكليف بالاجتناب في هذا المورد. لو فرض قطعت فيه تفصيلا تكليفا مطلقا غير معلق، فالمورد إذا كنت علمت بالواقع فيه تفصيلا وبالحكم فيه تفصيلا مما لو كان مما يحصن فيه الخطاب الإطلاقي غير المعلق، فهذا علامة أنه داخل تحت الابتلاء. ولو كان لا يحسن الخطاب فيه كذلك إلا معلقا على الابتلاء، فهذا معنى أن هذا خارج عن محل الابتلاء، هذا ضابط. فلماذا تقول يحصل الشك كثيرا ويخفى ولا يتشخص وما أدري شو؟ يقول صحيح ذكرت لك هذا الضابط وقلت لك ما حسن فيه الخطاب التنجيزي فهو داخل في الابتلاء، وما لم يحسن فيه فهو خارج، لكن قد يحصل لنا الشك في نفس هذا المعنى، وهو أنه هل يحسن خطاب تنجيزي في هذا المورد أو لا يحسن. لو كان يحسن كان علامة أنه في الابتلاء، لو كان لا يحسن كان علامة أنه خارج عن الابتلاء. لكن هل يحسن الآن خطاب تنجيزي في هذا لنقول أنه داخل تحت الابتلاء، أو لا يحسن لنقول أنه خارج؟ لا أدري، قد يحصل الشك في هذا المعنى، في هذا المعنى. إذن الشك يمكن أن يحصل في بعض الموارد أن المورد مما يحسن فيه خطاب وتوجيه تكليف تنجيزي، أو لا يحسن فيه إلا توجيه خطاب تكليفي تعليقي، فيقع الإشكال، واضح؟ لكن يمكن أن يقال في هذا المحل محل الإشكال، وهو صورة الشك، هل هذا مما يحسن فيه الخطاب التنجيزي أو لا يحصل يحسن إلا معلقة؟ يمكن هنا أن يقال إنه في مورد حصول الشك كذلك، فالأصل البراءة عن التكليف المنجز، ويترتب على جريان البراءة عن التكليف المنجز أن الطرف المشكوك فيه كونه مما يحصن فيه خطاب تنجيزي أو لا، وكونه مما تحت الابتلاء أو لا، واللي أجرينا فيه أصل البراءة، ها؟ هذا يكون فعلا وبمقتضى الأصل بحكم الخارج عن الابتلاء. إذن مرة أخرى، أشك ولا أحرز هذا الطرف بعينه من الطرفين مما يحسن فيه توجيه خطاب تنجيزي أو لا، ولا يحسن إلا معلقة. أقول يمكن أن يقال هنا بجريان الأصل عن التكليف المنجز بالنسبة إلى هذا الطرف، لأن مرجع هذا الشك إلى أنه إن كان يحسن فيه الخطاب التنجيزي ففي هذا الطرف يكون في الواقع، لو كان هو الطرف الذي فيه المعلوم إجمالا يكون فيه خطاب تنجيزي، وإن كان لا يحسن الخطاب التنجيزي فيه فحتى لو كان هو الطرف الذي فيه المعلوم إجمالا واقعا فلا يكون فيه خطاب وتكليف تنجيزي، فهو شك في ثبوت التكليف التنجيزي وعدمه بالنسبة إلى هذا الطرف. وإذا شككت في أصل ثبوت الخطاب أو التكليف التنجيزي بالنسبة للطرفين أو في تنجز التكليف في طرفين، فالأصل البراءة عن التكليف المنجز، واضح؟ الآن هذا الذي أنا شككت هو مما يحسن الخطاب فيه فيكون مما يدخل تحت الابتلاء، أو لا يحسن فيكون مما يخرج عن الابتلاء، وأجريت الأصل، ماذا كانت نتيجة الأصل؟ نفي الحكم التنجيزي منه. الآن أسألك، لو كنت بالوجدان تحرز أن هذا ليس فيه ولا يخاطب فيه بتكليف تنجيزي، ماذا كنت تقول؟ هو ليس محل الابتلاء. الآن لما بالأصل نفيت التكليف التنجيزي أصبح بحكم الخارج عن الابتلاء، تماما كما لو أحرزت بالوجدان أن هذا الطرف خارج عن الابتلاء وليس يحسن فيه خطاب وتكليف منجز. واضح الكلام؟ فيصبح الشبهة حينئذ مركبة من طرفين، واحد بحكم الخارج عن الابتلاء وواحد داخل في الابتلاء، فتكون بحكم ما أحدهما أحرز خروجه عن الابتلاء ولا يجب فيها الاجتناب. واضح؟ ويكون الحال في هذا المورد المشكوك كون أحد طرفيه تكليفه منجز وداخل في الابتلاء أو لا، يكون حاله في جريان الأصل هنا عن التكليف المنجز كحال مورد آخر، بل موارد أخرى أولها هذا، وهو كل مورد شك فيه في كون تكليفه منجزا أو معلقا على أمر معلوم العدم. مثاله أن يدل الدليل، خلينا نقول اللبي، بعدين أقول لك لماذا اللبي، أن يدل الدليل اللبي كالإجماع على وجوب إكرام العالم. شككنا هل هذا الوجوب للإكرام، وجوب إكرام العالم، مش مطلق أم أنه وجوب مشروط بعدالة العالم؟ يجب أن تكرم العالم إذا كان عادلا. شككنا مطلق أو مشروط؟ الشك في مثل هذا هو في الحقيقة شك في تنجز التكليف. طبعا إذا فرضنا أنه عندي عالم في الخارج أحرزت عدم عدالته، أحرز عدم عدالته، الآن هذا العالم غير العادل، لو كان التكليف بوجوب الإكرام مطلقا يعني لا يختص بالعادل لكان يجب إكرام العالم عادلا كان أم فاسق، وكان يثبت في هذا العالم غير العادل تكليف منجز بوجوب الإكرام. لكن لو كان وجوب الإكرام مشروطا بعدالة العالم، فالآن هذا العالم المعلوم عدم العدالة لا يجب ولا يثبت فيه حكم بوجوب الإكرام منجز. إذن على تقدير يكون حكمه بالوجوب منجز، على آخر لا يكون منجز، فالشك في مثله شك في ثبوت تكليف منجز وعدمه، والأصل يقتضي البراءة عن التكليف المنجز. ما نحن فيه يشبه هذا. لماذا فرضنا المثال فيما لو دل دليل لبي كالإجماع على مثل وجوب إكرام العالم؟ لأنه إذا فرض لبيا سهل تصوير الشك، نقول الإجماع دليل لبي والدليل اللبي ليس له إطلاق فيثبت أصل وجوب إكرام العالم، وأما الإطلاق الشامل للعادل والفاسق أو عدم ذلك فلا، فيقع الشك أن هذا الوجوب الثابت بالإجماع مقيد واقعا بالعدالة أو لا. وأما إذا فرض الدليل على وجوب الإكرام لفظيا، خطاب لفظي يقول أكرم العالم، فيمكن حينئذ تصور الإطلاق فيه أن يكون واردا في مقام البيان ولم يقيده بالعادل، فهذا معنى أن الذي يجب إكرامه هو العالم الأعم العادل وغيره. إذا كان هكذا فلا يكون شك. أفرض هذا العالم محرز عدم العدالة، لكن الوجوب لم يتقيد بالعدالة بمقتضى الإطلاق، بل شامل وثابت في فرضي العدالة والعدم جميعا، فهو ثابت في حق هذا أيضا، فالتكليف المنجز محرز وليس فيه شك. هذا مورد. وأيضا ما ذكرناه من جريان الأصل فيما شك في كونه يحسن التكليف والتنجيز فيه أو لا، يكون حاله كحال مورد آخر، وهو المورد الذي شك فيه في كون تكليفه منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم. هنا أيضا تقرر جريان أصالة البراءة. لا، هذا نفس هذا نفس الأول، صحيح؟ هذا المثال نفس الأول. بل
المتحقق من أفراده.
بل لا، هذا نفس الأول. إذن حال ما نحن فيه مما شك في حسن التكليف المنجز وعدمه، الذي قلنا فيه في جريان الأصل عن التكليف المنجز وكون هذا المورد الذي جرى فيه الأصل، وبمقتضى جريان الأصل بحكم الخارج عن الابتلاء، حاله كحال مورد ثاني غير الأول الذي ذكرناه. هذا المورد الثاني ما علم تعليق التكليف على أمر لكن شك في تحقق هذا الأمر خارجا، علم تعليق التكليف على أمر لكن شك في تحقق هذا الأمر المعلق عليه في الخارج، كما في عامة التكاليف المعلوم تعليقها على شرط البلوغ، فإن البلوغ شرط عام في جميع التكاليف، ها؟ فكل التكاليف معلوم تعليقها على شرط هو البلوغ. فلو فرضنا أنه في مورد شك في تحقق البلوغ خارجا، لا أدري هذا المكلف هذا الشخص بلغ أم لم يبلغ، تكليفه معلق على البلوغ بلا إشكال، لكن هل هو بلغ حتى يكلف أو لا؟ فلا. في مثله هنا أيضا يقال مرجع هذا الشك إلى الشك في ثبوت التكليف المنجز وعدمه، ها؟ إن كان بالغا فالتكليف بكذا وكذا وكذا منجزا ثابت في حقه، إن لم يكن بالغا فالتكليف المنجز بكذا وكذا وكذا مرفوع عنه، فشك في أصل ثبوت التكليف المنجز في حقه، فيجري الأصل عنه أيضا. هذا موردنا يشبه هذا. هنا في هذا الثاني، هذا المثال، هذا النحو، لا فرق بين أن يكون دليل الحكم والتكليف لبيا أو لفظيا. في السابق فرقنا، فرضناه لبيا ليتصور الشك، لأنه إذا كان لفظيا انعقد مثلا الإطلاق ولم يكن شك، أما هنا فلا فرق، يكون لبيا يكون لفظيا، على التقديرين لا مانع ويبقى الشك ويجري الأصل. لماذا؟ وأما إذا كان لبيا فواضح، فاللبي لا إطلاق له، يشمل المقام مقام الشك في البلوغ ليتمسك به ويثبت الحكم هنا وينفى الشك فيه. وأما إذا كان لفظيا فصحيح أن الدليل اللفظي يمكن أن يكون فيه إطلاق، لكن إطلاقه لا يشمل ما نحن فيه، والتمسك بإطلاقه فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ لأننا فرضنا الفراغ عن معلومية تقيد التكليف بالبلوغ، وأن موضوع التكليف هو البالغ ولا وجوب ولا تكليف إلا هنا مع البلوغ. فإذا شككنا في البلوغ ففي الحقيقة شككنا في مصداق الخطاب، والكبرى لا تثبت صغراها، لابد من إحراز أنه بالغ أولا فيقال إذن يشمله الخطاب، وأما نفس الخطاب فلا. فالتمسك بالعام بعد إحراز الفرد لإثبات حكم العام على الفرد المفروغ عن فرديته، أما التمسك بالعام لإثبات فردية الفرد أي فيما هو شبه مصداقية للعام ولم يعلم فرديته، ولكن بالعام نعمم الحكم له ونجعله من أفراد هذا العموم، فهذا لا يصح، فإن الكبرى ليس لها قدرة على إثبات صغراها. أكرم العالم لا يثبت، أكرم العالم أيها البالغ لا يثبت صغرى كون هذا الشخص بالغا، فلا يجوز تمسك فيه بهذا العام المستفاد من الإطلاق. هذا مورد ثاني، وأيضا ما نحن فيه يكون كمورد ثالث، وهو ما لو علم تعليق التكليف على أمر وعنوان كلي لكن شك في كون المتحقق في الفرض هو من مصادق هذا الأمر الكلي المعلق عليه أو لا. إذن علم تعليق التكليف على عنوان كلي وشك في كون المتحقق في الفرض هو من مصادق هذا الأمر الكلي المعلق عليه. طيب شو الفرق بين هذه الفروض؟ في الأول واضح، هل هو تكليف منجز أو معلق على أمر محقق العدم؟ في الثاني التكليف علم تعليقه، ما في شك في التعليق، والظاهر أنه علم تعليقه على معنى واضح، على شيء واضح معنى ومفهوما، ها؟ وإنما الشك في تحققه في الخارج. فالبلوغ نعرفه معناه ومفهومه، مثلا ببلوغ 15 سنة أو بالاحتلام مفهومه معروف، لكن هل تحقق الاحتلام؟ هل هذا الذي خرج منه الليلة احتلام جنابة أو لا؟ هل هذا الذي لم يحتلم في عمره إلى الآن بلغ 15 عاما أم تنقصه مثلا أيام؟ الصغرى المصداق مشكوك التحقق. في الثاني علق على عنوان وأمر كلي شك في كون المتحقق من مصادقه، هذا الفرق بينهما يشبه الفرق في وجود الرافع ورافعية الموجود. أصل وجود ما علق عليه متحقق أو لا؟ هذا المثال الثاني. هنا حصل ووجد شيء، هذا الموجود هو مما علق عليه أو لا؟ واضح؟ ذاك في الثاني معلق على شيء بلا إشكال، هل تحقق المعلق عليه في الخارج أو لا؟ أصل وجود المعلق عليه خارجا مشكوك، وجود المعلق عليه، هنا وجد شيء في الخارج لكن الشك أنه من مصادق المعلق عليه أو لا. يعني إذا كان المعلق عليه شرط فلنعبر هكذا، في الثاني الشك في أصل وجود الشرط في الخارج، في الثالث هناك شيء وجد في الخارج لكن الشك في كونه مصداق الشرط، يعني الشك في شرطية الموجود المعلق عليه. واضح؟ هنا في أصل وجود الشرط، هناك في شرطية الموجود. مثل الشك في رافعية الشيء، والشك في وجود الرافع، والشك في رافعية الموجود. في وجود الرافع مثلا الريح رافع للوضوء للطهارة، الشك في أصل وجوده لا يدري خرج منه ريح أو لا. الثاني لا يخرج منه شيء، يسمع هكذا صوتا خفيفا مثلا، لكن يشك هذا الذي خرج رافع أو لا. رافعية الموجود. الفرق بينهما من هذا القبيل: في الأول علمنا التعليق على البلوغ، شككنا في أصل تحقق البلوغ. في الثاني علمنا التعليق على شيء كل له مصادق، وحصل شيء في الخارج نشك أنه من مصادقه فتحقق المعلق عليه أو لا. وجود الشرط، شرطية الموجود. هذا إذا أردت بالمثال، مثلا أقول نفس المثال الأول: وجوب إكرام العالم لكن العادل. وجوب إكرام العالم المعلوم تعليقه على العدالة، لكن شككنا هذا العالم الذي ظاهره حسن، حسن ظاهره مصداق من مصادق العدالة المعتبرة، يكفي في تحقق العدالة؟ أو هذا العالم المجتنب للكبائر الذي يرتكب الصغائر يكفي اجتناب الكبائر في تحقق العدالة المعلق عليها أو لا؟ ففي مثلي أيضا نقول: لو كان هذا يكفي فيجب علي إكرامه لأنه عادل وجوبا منجزة، أما إذا كان لا يكفي فلا يجب علي إكرامه وجوبا منجزة حتى يجتنب الصغائر أيضا. واضح؟ فيرجع إلى الشك في ثبوت تكليف منجز ويجرى الأصل عنه. هذه ثلاثة موارد ما نحن فيه مما شك في حسن توجيه خطاب تنجيزي وعدم حسنه يشبهها في جريان الأصل فيها عن التكليف المنجز. هذا الثالث والأخير الذي ذكرته من هذا القبيل: النواهي التي هي في الفرض علم تعلق خطابها على دخول المورد في محل الابتلاء، لأن النهي إذا لم يكن المورد داخلا في محل الابتلاء لا يحسن توجيهه فيه إلا معلقا على دخوله فيه. أما فعلا رحمكم الله، أما فعلا وقبل أن يصبح في محل الابتلاء فلا يحسن توجيه النهي منجزا. ها، هذه علم تعليقه على كون المورد داخلا في محل الابتلاء. فلو فرضنا حتى نجعل المثال من قبيل الثالث، كيف نجعله؟ فلو فرضنا أن المورد مثلا مما يحتمل الابتلاء به في المستقبل، تذكر مثال ذكرته قبل قليل ذكره المصنف، قال: ما لو دار أمر النجاسة بين أن تكون وقعت على ثوبه أو على الأرض التي وإن لم يحتج إليها فعلا في سجود أو تيمم، لكن لا يبعد الحاجة إليها مستقبلا. قال: هذا يكون من موارد الشك. مثل هذا، قب دليل: لا تسجد على الأرض النجسة، لا تتيمم بالصعيد النجس، معلوم نهيه مقيد بالابتلاء. واضح؟ من دون الابتلاء هو تارك قهرا كما قال، فنهيه مقيد بالابتلاء. لكن هذا الذي هو على هذه الحال لست محتاجا إليه فعلا ويحتمل دخوله في ابتلائي مستقبلا، هذا الذي من هذا القبيل. يشك أنه ويحتمل أنه مما هو داخل تحت الابتلاء فعلا، ويحتمل أنه ليس منه، يشك لا ندري، مثله الذي هو في معرض الابتلاء اللاحق الآتي وإن لم يحتج إليه فعلا، مثله مشكوك أنه تحت الابتلاء والخطاب فيه منجز أو لا، فلا. فهذه النواحي هذه النواهي لا يصح التمسك بأدلتها. تقول مثلا أتمسك بعموم النهي عن السجود أو التيمم على التراب النجس، على الأرض النجسة، ليس لك هذا، وذلك لأن موضوع هذه النواهي التراب والصعيد المبتلى به لا يجوز السجود عليه والتيمم به، وأنت لم تحرز هذه الصغرى، واضح؟ لم تحرز هذه الصغرى، فإذا لم تحرز هذه الصغرى ماذا تقول؟ ليس لك أن تتمسك بعموم الخطاب أو إطلاقه، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هكذا في القسم الثالث، القسم الثالث هكذا، أنا ما أتممت فيه البيان، كان ينبغي أن أتمم يكون أوضح. القسم الثالث اللي فرضنا فيه وجوب إكرام العالم العادل، وشككنا أن المتحقق خارجا من اجتنابه الكبائر مثلا يتحقق به ما علق عليه التكليف وهي العدالة أو لا، هنا ماذا قلنا؟ هو شك في تنجز التكليف فيجري الأصل عنه. أتممه فأقول وليس لك أن تتمسك بعموم الدليل حتى لو كان لفظيا. تقول مثلا عندي دليل يقول أكرم العالم العادل، صحيح، وفيه إطلاق يدل على العموم فأتمسك به للمورد. نقول مفروض أن أكرم العالم العادل موضوعه من حيث المكلف به العالم العادل، لكن موضوعه من حيث المكلف ما هو؟ المبتلى. موضوعه من حيث المكلف هو المبتلى، والمفروض أنك هنا لا تحرز الابتلاء، فلا تحرز أن هذا الشخص مبتلى، واضح كيف؟ فإذا كان لا تحرز أن شخص مبتلى كيف تتمسك بهذا العموم؟ أو في المثال، في خصوص مثال لا تتحدث عن الابتلاء، قل موضوعه العالم العادل من حيث المكلف به العالم العادل، طب هذا الشخص الذي يجتنب الكبائر لا أدري عادل أو لا، فكيف أتمسك بعموم أكرم العالم العادل اللي هو طبعا عموم بمعنى أن هذا مفرد، عالم جنس محل باللام، أكرم العالم فيه خصوصية العدالة، على القول بأن المفرد محل باللام يدل على العموم، فهذا يدل على عموم العالم العادل، لكن على القول بأنه لا يدل عليه فالعموم استفيد من الإطلاق، أطلق العالم العادل ولم يقيده بشيء، فيدل على العموم لكل أفراده، نقول صحيح، لكن لكل أفراد العادل من العالم، هذا عادل؟ هذا عالم عادل؟ لا تدري، فكيف تطبق عليه ما لا تدري أنه ينطبق؟ فهذا من التمسك بالعام في شبه المصداقية. في محل الكلام كذلك، هذا الذي أشك مبتلى به أو لا، الموضوع للتكليف من حيث المخاطب هو المبتلى، أو من حيث المخاطب به، من حيث المكلف به هو الداخل تحت الابتلاء، يعني المبتلى به، وأنا لا أدري هذا مبتلى به أو لا، فالتمسك بعمومه وإن كان لفظيا لا يصح، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا من جهة. إذن كثيرا ما يخفى، ملخصا باختصار، كثيرا ما يخفى تشخيص كون المورد مما علم خروج طرف على الابتلاء فلا تكليف منجز، أو مما لم يخرج بل دخل الطرفان تحت الابتلاء ففيه تكليف بالاجتناب. كثيرا ما يشتبه هذا. لكن يمكن أن يقال إذا شككنا في المورد أنه من هذا القبيل أو من ذاك القبيل، يعني طرفه هذا مما يحسن فيه التكليف التنجيزي أو لا يحسن إلا معلقا، هو تحت الابتلاء كالآخر أو لا هو ليس تحت الابتلاء كالآخر، إذا شككنا في هذا يمكن القول بجريان الأصل أي البراءة عن التكليف المنجز، ويصبح المورد بحكم ما خرج أحد طرفيه عن الابتلاء فلا يجب فيه الاجتناب. هذا من جهة، من جهة أخرى يمكن أن نقول بشيء مخالف لهذا ونرفع اليد عن هذا فنتمسك بإطلاقات الخطابات لإثبات حكمها في المورد ولا يتمسك بالأصل، لكن يحتاج إلى بيان. أقرأ هذا، قال نعم إلا أن الإنصاف، نعم إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء موارد الابتلاء للكل ليكون مما يجب فيه الاجتناب، وموارد عدم الابتلاء بواحد معين منهما مع الابتلاء بالآخر ليكون مما لا يجب فيه الاجتناب، تشخيص ذلك كثيرا ما يخفى. ألا ترى، يريد أن يفرق بين صورتين، فواحدة يجزم، طبعا صور الجزم بكونه من الابتلاء في الطرفين واضحة، أحد هذين الإناءين اللذين في حمام جميعا تنجس، لكن الكلام أنه تشخيص المورد أن أحد طرفي خارج يقينا أو أنه ليس بخارج بل كلاهما داخل، هذا يصعب، فيجيب لك موارد فيها وضوح أن الطرف المعين خارج فهذا ليس مما تحت الابتلاء، لكن مورد يشبهه فيها خفاء لا تستطيع أن تقول هذا خارج أو داخل، فلا تستطيع أن تقول هذا مما طرفاه داخلا أو مما أحد طرفيه خارج. ألا ترى، هذه الصورة الأولى، أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب وبين وقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه، سنقول بري، قد لا يكون بريا، أفرض أنه حيوان أليف لكن للجار يطير في داره يسرح في داره، لكن أنا ما أبتلويه لا أدخل دار الجار ولا هذا يطير إلينا مثلا، ها قريب منه لكن لا يتفق عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه، سلا بمعنى أنه يتفق ابتلاؤه بالموضع غير النجس، عادة حيوان أو طير يعني إذا ابتلي به فيبتلى بكل مواضع ممكن، إذا أمكن الابتلاء به بأصله فلا فرق بين موضع وموضع بحسب الظاهر، يمكن أن يبتلى بكل المواضع، فيريد لا يتفق عادة ابتلاءه بالموضع النجس من تقييد بالموضع النجس لا للاحتراز عن غير النجس، لتوضيح محل الإشكال، واضح أنه إذا كان هذا الموضع النجس يبتلى به أو لا يبتلى حينئذ يؤثر أو لا يؤثر، لتوضيح هذا المعنى فقط. في مثله لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه، ليش؟ لأن الحيوان التكليف فيه غير منجز جزما، خارج عن الابتلاء جزما، فالمسألة من مسائل الشك في أصل ثبوت التكليف منجز في الثوب فيجرى الأصل عنه بلا معارض من أصل الآخر، وهذه الصورة الثانية. وأما لو كان الطرف الآخر المقابل للثوب في المثال أرضا، شككت أن النجاسة وقعت على ثوب أو لا على الطائر أو الحيوان بل على الأرض التي ولم ابتلى بها فعلا واحتج إليه فعلا، إلا أن لا يبعد ذلك لاحقا. لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا. إذا كان هكذا، يعني بعبارة أخرى، لا حاجة فعلية لكن الابتلاء به لاحقا غير بعيد، ذاك بعيد، لا حاجة فعلا والابتلاء لاحقا بعيد، أصلا لم يحصل فعلا لأن الابتلاء به عادة بعيد، ولذلك لا حصل فعلا ولن يحصل لاحقا. أما هذا خب لم يحصل فعلا لسبب أو لآخر، لكن أصل الابتلاء به ليس ببعيد، ممكن في العادة. فهل يكفي كونه في معرض الابتلاء الاستقبالي لأقول هو الآن مما تحت الابتلاء ويعامل هذه المعاملة أو لا؟ ففيه تأمل محل شك. تقول أنت جعلت معيارا طبقه، يقول والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير علم النجس. يعني لو علمنا أن هذا هو النجس تفصيلا كان يصح تكليف منجز، فهذا يصبح محل ابتلاء، وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء، تكليف مطلق منجز، ومن غير تقييد له باتفاق سيروتي واقعة له. هذا عبارة أخرى عن كونه عن التقييد بدخوله تحت الابتلاء. ها، مرة يقول اجتنب إذا ابتليت به، مرة يعبر هكذا يقول اجتنب إذا أصبح هذا واقعة لك، يعني محل ابتلاء. واضح؟ يقول لا، من غير تقييد بهذا، إذا كان يحسن التكليف على الإطلاق والتنجيز فهذا معناه أنه داخل في الابتلاء، ومقابله ما لا يحسن فيه الخطاب المطلق المنجز فهذا ليس في الابتلاء. يقول نعم، إلا أن تشخيص ذلك وأن هنا يحسن الخطاب بلا تقييد أو لا مشكل جدا. نعم، يمكن هذا، أترك قراءته والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.